السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، توقف بنا الحديث عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقبل الدخول في التعليق على هذه الآية الكريمة، نجيب عن سؤال ورد إلينا اليوم. تقول صاحب الكتاب: هل يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تقبله قبلة الوداع قبل أن يدرج في كفنه وأن يغيب في لحده؟ هل يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تقبله على جبينه قبلة الوداع من قبل أن يدرج في كفنه وأن يغيب في لحده؟ الجواب عن هذا: لا حرج في تقبيل الميت على سبيل الوداع لكل من جاز له ذلك في حياته. من جاز له أن يقبله في حياته جاز له أن يقبله بعد موته، يعني قبل أن يدرج في كفنه أو قبل أن يغيب في لحده. وفي الباب جملة من النصوص، منها ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي. وقد روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد انتهى. هذا الحكم يشمل الرجال والنساء، يعني يشمل من كان يجوز للميت في حياته أن يباشره كالزوجة والمحارم. وفي الباب أيضا مما يؤكد هذا ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا ألد صداعا في رأسي وأنا أقول ورثاه ورثاه. فقال بل أنا يا عائشة ورثاه ورثاه. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. ففيه إشارة أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ومن يغسلها لابد أن يباشر منها مواضع مختلفة من جسدها عندما يقوم بتغسيلها. أيضا روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما دبرت ما غسله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو الأيام ترجع لورا يعني ما قلت أسمح أن حد يغسل النبي إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم. أيضا روى البيهقي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فغسلته، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين غسلت أبا بكر الصديق حين توفي. فإذا لاد أن يغسل كل واحد من الزوجين الآخر وأن يكفنه مع ما يلزم عن ذلك من مباشرة، مباشرة معناه مس البشرة للبشرة والطلاع، كان ذلك مؤذنا بجواز مطلق اللمس ومنه التقبيل ما دام على وجه الشفقة ونحوها. الفقهاء في كتبهم ينصون على هذا. النووي الشافعي في شرح المهذب يقول يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه، ثبتت في هذا الأحاديث، وصرح به الدارمي في الاستشكار والسرخسي في الأمالي. وجاء أيضا عن ابن حجر الهيتمي أنه قال ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه. وقال غيره ومن فقهاء المالكية ولا بأس بتقبيل الميت في أي محل كان، كما يفيد إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة أو الشفقة عليه. في فقه الحنابلة كذلك كل كتب الفقه تنقل جواز هذا والحمد لله. لكن في قيد جميل أضافه بعض أهل العلم يقولون إذا خرجت الزوجة من العدة فليس لها أن تقبل زوجها بعد موته. طب دي تتخيل إزاي؟ ما هو المتوفى عدته كام؟ 4 أشهر و10، مش معقول هيحسبوها يدفنوها لمدة 4 أشهر. لكن لا، هي في صورة تانية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. امرأة وضعت حملها مات زوجها فوضعت حملها بعد موته بلحظات، انتهت عدتها، عدة توفى عنها زوجها إما بوضع الحمل أو ب4 أشهر و10. إذا خرج من العدة على هذا النحو فلا يصلح ذلك، لا، لأنه تأكدت الفرقة بينهما بخروجها من العدة. هذه توطئة للحديث عن درس الليلة مع الآية الكريمة حول الابتلاء وفقه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أتظنون أنكم تدخلون الجنة من قبل أن يمسكم ما مس من سبقكم من الأمم من قبلكم من البأساء والضراء والزلزلة التي بلغت منتهاها حتى يقول الرسول، هنا الحديث عن الرسول، الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا تظن أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء والزلزلة مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فسروا يقولوا البأساء الفقر والضراء السقم والمرض. وزلزلوا أي خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما. وقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يوم الأحزاب، وقد قال تعالى إشارة إلى هذا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لقد بلغت الزلزلة لأهل الإيمان يوم هذا المبرى الذي وصفته آيات هذا الكتاب المبارك. في الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ مش صعبين عليك، مش شايف اللي حصل فينا، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه. إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه. تخيل المنشار يتحط هنا في مفرق رأسه لحد ما يسقط منين، إذا وصل إلى ما بين رجليه سقط شقاء على هذا اللحم. ثم قال: ويمشط بأمشاط الحديد، مشط من الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، أو قال لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لما سأل هرقل أبا سفيان في المحاورة التي دارت بينهما وهم يفاوضونه: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. سأله: كيف كانت الحرب بينكم؟ فقال: سجالا، يدال علينا وندال عليه، مرة يغلبنا ومرة نغلبه. فقال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. هنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه أن يدعون الله بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة، فيأتي قول الله جل جلاله: ألا إن نصر الله قريب. فكما يكون من البلاء ما يكون ينزل من الرحمة والنصر مثله أو أضعافه. وفي حديث أبي رزين: عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليهم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. الدنيا دار بلاء وكل الناس فيها مبتلون، إما بالضراء وإما بالسراء. وقد قال تعالى: ولنبلونكم لتبلون، باللام الموطئة للقسم، لا تبلون ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
عن الأمم السابقة، يقول ربي جل جلاله: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حسنات ما يكون من رغد ونعيم ومطر ورزق وعافية، والسيئات القحط والجدب والمرض والأسقام والأدواء والشدة. أيضا مما ينبغي أن يعلم أنه في معالجة مشاعر أهل البلاء ينبغي أن ينظر المصاب إلى حال غيره من المصابين، فإن هذا يهون عليه حالة، يهون عليه حالة. وبيقولوا حكمة كده منقولة، إن الإسكندر المقدوني لما حضرته الوفاة أرسل أمه رسالة، قال لها: أنا أوصيكي تعمل مأدوبة كبيرة بعد، يعني بعد موتي، وتدعي ثم تدعي إلى هذه المأدوبة الناس جميعا إلا من أصابته مصيبة. الله يحييكم جميعا، بس اللي أصابته مصيبة ما يجيش، فما حدش جه، إني ما من أحد إلا وقد لحقه من البلاء طرف وأصابه من البلاء نصيب، فعرفت أنه إنما أراد بهذا أن يعزيها وأن يواسيها. خنساء على أخيها صخر يعني تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذا كان في زمان الجاهلية، قبل أن يكرمها الله بالإسلام أسلمت، فاستشهد أولادها الأربعة دفعة واحدة، فحمدت الله وصبرت واسترجعت وما زادت عن أنقرت. الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. قبل هذا في زمان الجاهلية ملأت الدنيا عويلا: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل مغيب شمسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. أيضا مما تتذكره أن تحمد الله عز وجل لم يجعل مصيبتك في دينك، جعلها في دنياك. معنى دقيق لا يلتفت إليه كثير من الناس. المصائب ليست فقط المصائب المادية، الأسقام والأمراض والفقر والعلل والمعاناة. أن يبتلى المرء في دينه وأنت ترى حولك من الناس من انقلب على عقبيه، من عاد يرتع في مستنقع الذنوب والمعاصي وكب في أوحالها بعد أن كان على هدى وبعد أن كان على تقى. مصيبة هذا في دينه أعظم من مصيبتك في دنياك، ولهذا جاء في الحديث: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أيضا معنى لطيف، يقولون: أن تذكر وأن تشهد في هذا المقام المنة، منة الله عليك. إن أعسرت شهرا فقد أيسرت دهرا، إن مارست الشدة أياما فقد لابست النعمة أعواما. من ده طول عمرك في يعني عافية، هل بلغت أيام بلائك أيام رخائك؟ هل بلغت أيام ابتلائك أيام عافيتك؟ لو ربنا عافاك 50 سنة وابتلك سنة واحد إلى 50 2% في يعني، لما تنظر هذه النظرة حتى لا تزدري نعمة الله، حتى لا تكفر بنعمة الله عز وجل، فالإنسان يتعزى بمثل هذه النظرات الصائبة. فما أعظم طمأنينة قلبي من هذا حاله، وهنيئا له بالفوز بالدرجات العلى في الجنة. أيضا مسألة مهمة، إن الصبر والتجلد عند المصائب لا ينفي دراسة الأزمة والتعرف على أسبابها لتلافي تكرارها في المستقبل. الإنسان يبتلى بذنوبه أولا، ويبتلى بتقصيره وتفريطه، وقد يكون التفريط والتقصير من جملة الذنوب والمعاصي. أهل الرشد إذا نزل بهم نازلة يعملوا يشكلوا لجان تدرس أسباب المحنة وأسباب الأزمة، من أين ابتلينا ومن أين أتينا ولماذا هذا الذي وقع بنا، ما أسبابه في عالم الأسباب المشهودة والمحسوسة. لا يتنافى هذا أيضا مع أن تبذل الأسباب للخروج من هذه الأزمة والخروج من هذه المحنة. إن من سادات الصابرين نبي الله يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبلغ به الحزن كل مبلغ، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. مع هذه الحالة التي بلغت بنبي الله يعقوب، إلا أن هذا لم يحل بينه وبين أن يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يزال رشده ولا يزال جنانه وعقله ثابتا، ويسأل بنيه وبنيه جميعا أن يذهبوا في كل مكان وأن يتحسسوا عن يوسف وأخيه، وأن لا ييأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من المهم أيضا أن تسأل الله العافية، يعني عندما تسمع عن ثواب الصابرين وعما أعده الله لأهل البلاء جيد، بس هذا لا ينبغي أن يحملك على أن تسأل الله البلاء ليكفر عنك ذنوبك. الله جل وعلا أرحم الراحمين، ورحمته تسع لمغفرة الذنوب بغير بلاء، يعني قد يجمعك بين العفو والعافية، بين عافيتك في دنياك وعافيتك في دينك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شيخ وكان قد صرك الفرخ، يعني نفض جسم، نفض بقى بوصة، يعني عود يعني. قال ويحك، ما الذي كنت تدعو به؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال ويحك إنك لا تطيقه، ولم يقره على ذلك، وبين له أنه لما لم يسأل ربه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا كريم واسع العطاء لا مكره له جل جلاله، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العافية في دينك ودنياك. لكن إذا نزل بك البلاء تجلد، ولا تكسر الدنيا ولا تكسر الضجيجة يعني من حولك. البلاء له وقت نزول وقت سيرتفع فيه، الله قدر هذه وقدر تلك، فدع البلاء عندما يرتفع يرتفع وهو لك مادح وليس لك قادح. ما أجمل الصبر الجميل، أن تحبس النفس عن الجزع، وأن تحبس اللسان عن التشكي والتلفظ بكلمات ظاهرها كفر على ألسنة كثير يعني من الناس، يعني هو ما فيش حد غيرنا، يعني ربنا ما لوش حد غيرنا يبتليه ويصبعه، حتى هنا يقولك واي مي، ليه أنا، واي مي، لماذا اختارني الله أنا دون بقية عباده لكي يمطرني بسحائبه أو يعني بعذابه وبلائه ونقمته. إن لسان حال هؤلاء يقول ظلمنا ربنا. لو ترجمت الكلمات دي إلى لغة تانية هتلاقيها تساوي ظلمنا ربنا، عندما أنزل البلاء بمن لا يستحق، وعندما صرف البلاء عما يستحق أو عمن يستحق، قدح في الحكمة وقدح في العدل وقدح في الخالق جل جلاله. فقف عند عتبة الأدب، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أول ما يتحدث عنه الناس في فقه الابتلاء أو يعني البلاء سبب الابتلاء، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. على أزيت الكثير من السلف لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. هذا المعنى مستفيض في كتاب الله عز وجل، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة، أقصد بها القحط والجدب والمرض والبلاء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قول الله جل وعلا عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن الله جل وعلا لم يعاقب أحدا ولم يعذبه إلا بذنب، ولن يرفع البلاء رفعا حقيقيا إلا بتوبة. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، سبحانك ربي وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تعجب حديث الصحيحين عندما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به. أبو بكر السائل مسؤول النبي عليه الصلاة والسلام، فقاله: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من السائل ومن المجيب؟ السائل أبو بكر، المجيب النبي عليه الصلاة وبيقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فإذا كان أبو بكر أمر أن يقول في دعائه ومناجاته لربه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أبي بكر أن يعترف بذنوبه وظلمه الكبير والكثير ويسأل الله المغفرة من هذا والعفو عنه، فمن من الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه يمكن أن يظن في نفسه خلاف ذلك؟ بل إن الله جل وعلا يقول لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يقول له في موضع آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا يعني أن تشهد من اللطائف في فقه الابتلاء أن تشهد أنك لم تبتلى إلا بذنب، فيبقى كل همك أن تتوجه إلى التخلص من الذنب والاستغفار منه والتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب ليرفع عنك هذا البلاء، أكثر من أن يستغرقك لوم الظلام والحقد عليهم: أنا ابتليت من داخلي بسبب من عندي. هذا لا يتناسى مع القصاص من الظالم أو الدعاء عليه أو بذل الأسباب لمقاومته، لكن مرحلة نفسية مهمة أن ترجع إلى نفسك أولا: ما سلط الله علي هذا إلا بذنب ارتكبته، يعني ظلم أحد الصالحين ظلما بينا في مجلس، فالتفت إلى الظالم وقال: أستغفر الله من ذنب سلطك الله بي عليه. وأنا أكيد أنا عملت حاجة الله جل وعلا سلطك علي بسبب هذا الذنب، فأستغفر الله من ذنب سلطك الله به علي. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في قول الله جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، يقول: ما الذي أخرج الأبوين من الجنة من اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عندما أغواه إبليس وقال أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ثم ناداه رب عز وجل ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وأبدله بالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء رؤوس الجبال؟ نعم، ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ نعم، ما الذي أرسل على قوم شعيب سحابا كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطرهم نارا تلظى؟ نعم، ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ ما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ سبحان الله، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص، المسلمون فتحوا قبرص، فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء يبكي وقد اعتزل وحده وأخذ يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ هذا يوم نصر، فتحنا قبرص وأمكننا الله من أهلها. فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إنهم أضاعوا أمره، ألا ترى إلى هذه الأمة بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله تعالى فصار أمرهم إلى ما ترى، وليس ذلك منا ببعيد، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره، ألا ترى إلى هؤلاء بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. من المهم جدا وإحنا بنتكلم في هذا الكلام ألا تحصر العقوبة الربانية على الذنوب في العقوبات المادية، الفقر والضنك والسجن والقتل، هذا لا شك هذه عقوبات عظيمة مؤلمة جدا طبعا، وهي من أظهر العقوبات وأبينها، لكن هناك عقوبات خفية تصيب القلب من الداخل. عندما ينتكس القلب تسمع القرآن كأنك بتسمع نشرة أخبار، مش حاسس بأي طعم، وما تأثر قلبك لحظة ولا تأثر مشاعرك لحظة، هذه عقوبة ابتلي بها القلب. فقد يبتلى المرء في دينه بعقوبات ضخمة جدا تكون أضعاف أضعاف ما قد يبتلى به في جسده، ولكن قليل من الناس يشعر بهذا. واحد كان قلبه فيه من الربانية والطهر إذا رأى منكرا أنكره وتغير، الآن اصطلح مع المعاصي، اصطلح مع الذنوب، أصبحت مألوفة عنده، لا تصير عنده نكارة ولا اشمئزازا ولا استهجانا. هذه عقوبة، والعقوبات تترى وتتتابع، وقد لا ينظر أو لا يشعر بها صاحبها. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكنهم ما تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومن استدراج الله للعبد، ان العبد يصر على الذنوب ثم يردعه والدنيا ربيع والنعم مقبلة الحمد لله كله تمام، وهو واضع في مصايب ومبتلى بابتلاءات في دينه عظيمة جدا جدا، ويرى ان هذا من النعم التي ساق الله، لانه ويل كويس، ولان قلبه ابيض 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 من اللبن. اهم شيء يحتج بالقلب، مش هو الظاهر، الظاهر يبقى لص ومبتشي وسارق وقاتل، كل ده ملوش قيمة، القيمة ان القلب ابيض بزعمه طبعا، وهذا مجرد زعم. الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فقد يبتلى العبد في دينه بمصائب جمة ولا يعتبر بما يسوق الله له أو إليه من البلاء ليذكره، فيمعن في شروده فيفتح الله عليه أبواب النعم. البلاء يتوارى كده، خلي بالك من اللقطة دي نختم بيها. يعني شخص يذنب فيصب الله عليه أنواع من البلاء، فلا يتضرع ولا يخبت ولا ينكسر ويظل يتمادى، فينقشع البلاء ده عشان يبتلى بشيء آخر أكبر وأنكى وأوجع، أن يبتلى بنعمة السراء عشان يزداد عمى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ويظن أن إقبال الدنيا عليه إنما دليل على كرامته على ربه. الإنسان إذا أغدق الله عليه نعمه يقول ربي أكرما، وإن قدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. كلا، لا هذه ولا تلك، لا إقبال الدنيا على أحد دليل على كرامته على ربه، ولا إدبارها عن شخص آخر دليل على هوانه على ربه جل جلاله. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يبقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذا من الكلمات المعروفة: إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج، فلا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن أحد إلا ذنبه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم أمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.